بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيئ الأسقام. اللهم اصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر الغلاء. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي عنونا لها بهذا العنوان: كنز من كنوز السنة. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. والكنز الذي ما زلنا نقف في رحابه هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه أبو داود في السنن وغيره. قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، من حديث معاذ بن جبل، خلطنا بين سلسلتين لأن كسرة المساجد في دار السلام جعلت السلاسل يدخل بعضها في بعض. نعم أحسنت، نحن هنا في الرضوان، مسجد الرضوان. نعم، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت: وأنا والله يا رسول الله أحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن هذا الحديث عند المحدثين يسمى بالمسلسل بالمحبة. لماذا؟ لأن كل راو يرويه يقول لمن يرويه له أو لهم: والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك أقول لكم: والله إني لأحبكم، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا مفهوم الحديث المسلسل بالمحبة، إن كل راوي يرويه يقول لمن يرويه له أو لهم: والله إني لأحبك، والله إني لأحبكم، وهكذا. بدأنا الوقوف أمام هذا الحديث المبارك، فذكرنا فيما مضى عدة وقفات. كانت الوقفة الأولى بين يدي هذا الحديث بيان أن هذا الحديث بمثابة عقد محبة وبيعة مودة، وهذا العقد مشروط بتنفيذ المطلوب. فالنبي قال لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك، ثم بيّن لكي يستمر هذا العقد وهو عقد المحبة: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن وفى بهذا استمرت المحبة ودامت. وبدأنا نتكلم عن قضية ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله هذا هو الشأن، أن يحبك رسول الله هذا هو الشأن. نعم أنت تحب الله، نعم أنت تحب رسول الله، لكن الشأن في أن يحبك الله وأن يحبك رسوله. وسبل المحبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن وفيت بهذا أحبك الله وأحبك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي كانت الوقفة الأولى مع الحديث، وبينا أنه ينبغي على المسلم إذا أحب أخاه أن يعلمه أنه يحبه في الله، أنه يحبه في الله فيرد عليه: أحبك الله الذي أحببتني له، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الوقفة الثانية التي وقفنا أمامها، وهي أن الحديث فيه بيان لتعريف الإيمان. فالإيمان عند أهل الحق هو قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الحديث: اللهم أعني على ذكرك. هذا قول اللسان وعمل اللسان، وشكرك هذا عمل القلب، وحسن عبادتك عمل الجوارح. وقلنا إن العلماء في تعريفهم للإيمان أخذوا التعريف من دليل التتبع والاستقراء للنصوص الواردة في الكتاب وصحيح السنة، فمن خلال التتبع والاستقراء عرفوا لنا الإيمان بأنه قول وعمل ونية. وبدأنا نقف أمام هذه القضية المهمة من قضايا الإيمان، وهي تعريف الإيمان. وعلمنا أن الإيمان قول وعمل ونية، وذكرنا لكم أن القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، وأن العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. بينا مفهوم قول القلب، وهو أن يقر ويعترف أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قول اللسان أن ينطق اللسان بهذا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ده قول اللسان. اتكلمنا عن عمل القلب مثل الإخلاص والتوكل والمحبة والخشية والرجاء، أعمال القلوب المعلومة لديكم. ثم انتقلنا إلى عمل اللسان، وما زلنا معه، يعني في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام عمل اللسان، وذكرنا منه فقط ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. فمن أعمال اللسان ذكر الله عز وجل، ومن أعمال اللسان تلاوة القرآن. ونحن نودع شهر رجب، فنحن في أواخره، والأمة بتستعد لاستقبال الشهر الذي يغفل الناس عنه، شعبان بين رجب ورمضان. ولذا كان النبي يهتم بهذا الشهر اهتماما كبيرا، كان يصوم معظم هذا الشهر، فلما سئل قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالنبي كان يهتم بشهر شعبان. نحن الآن نستعد لاستقبال شعبان، ومن بعد شعبان استقبال رمضان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان آمين. وقد صرف الوباء وصرفت الأسقام آمين. وعادت للحياة مجرياتها آمين. اللهم آمين. لأن العالم كما تعلمون اليوم يعني في هلع من هذا الفيروس المسمى كورونا. فسبحان الله لفت نظري أمر أن هذا الفيروس لف العالم كله، مش محتاج لجواز سفر عشان يدخل دولة من الدول. ولا بتمنعه تدابير احترازية ولا بتمنعه هيئات أمنية. سبحان الله، ليه؟ ذلك أمر الله يا إخوة، أمر الله عز وجل لا يمنعه مانع. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ده بس كده تنبيه. سبحان الله، مع أمر الله لا تنفع حراسات ولا تنفع احترازات أبدا. إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. سبحانه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فأمر الله نافذ، فعلينا أن نرجع إليه. أديكوا شفتوا كده اليومين الماضيين شوية مية، شوف عملوا في البلاد، وده صوت الرحمة، فما بالنا بصوت العذاب؟ يعني المطر والغيث صوت رحمة، الرعد ده صوت رحمة. يعني رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما كان يسير مع سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، وبعدين رعدت السماء فهلع سليمان وخاف، وعمر يضحك فسأله تضحك وهذا الرعد وهذا الخوف والهلع؟ قال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته وفيه هذا الخلع والهلع، فما بالك بصوت عذابه؟ القضية خطيرة يا إخوة، لازم نرجع، لازم نتوب. فشوف فيروس لا يرى بالعين يتحرك في الكون كله بأمر مين؟ بأمر الملك، لا يمنعه مانع ولا في جواز سفر ولا بطاقة مرور ولا جنود يمنعوه ولا تكنولوجيا تمنعه. سبحان الله، العالم كله في حيرة، أليس كذلك؟ بلى. فده بينبهنا، بس المفترض المسلم ينتبه للآيات، ينتبه للآيات. فنحن الآن بنستقبل شعبان، بنستقبل رمضان، فلابد أن نعد العدة لاستقبال هذه الأيام الطيبات المباركات بالقرآن يا إخوة، عمل من أعمال اللسان. أين نحن من تلاوة القرآن وتدبر القرآن والاهتمام بالقرآن؟ هو ده السؤال المهم أوي اللي ينبغي أن يسأله المسلم لنفسه وتسأله المسلمة لنفسها، أين أنا من القرآن؟ كما ذكرت أكثر من مرة، سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره عليه الصلاة والتسليم، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود يقول قال النبي عليه الصلاة والتسليم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. النبي يقبل على العبادة بحب يا إخوة، حب، عليك أن تقبل على العبادة بحب، تقبل على سماع القرآن بحب، تقبل على قراءة القرآن بحب. دي قضية مهمة أوي. يقول فقرأت عليه سورة النساء فما أن بلغت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي حسبك يا ابن مسعود، أي قف هنا، يكفي هذا. يقول فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والتسليم فرأيت عينيه تذرفان بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما تكلموا في شرح هذا الحديث عن سبب بكاء النبي قالوا شفقة ورحمة على أمته، فعندما علم النبي مقامه ومنزلته وأنه سيشهد على سائر الأمم وخاصة هذه الأمة بكى. لماذا؟ لأنه لا شك أن في الأمة كثير من أهل التقصير، فكيف يشهد عليهم النبي ويحبهم؟ فبكى عليه الصلاة والسلام. وذلك وردت نصوص أخرى أن الله تعالى أوحى إلى نبيه إن لن نسوءك في أمتك، سنرضيك في أمتك. الله أكبر. لذلك يوم القيامة إخوة جميع الأنبياء والرسل كل يقول سلم سلم إلا النبي محمد، يا رب أمتي أمتي. هذا النبي الرحيم الشفيق علينا، أين نحن من سنته وأين نحن من الذب عن هديه عليه الصلاة والتسليم؟ فالنبي بكى رحمة بالأمة وشفقة على الأمة، فينبغي على الأمة أن تعظم هذا الباب وأن تهتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نحسن التعامل مع القرآن. فتلاوة القرآن يا إخوة عمل من أعمال اللسان، كذلك ذكر الله تعالى عمل من أعمال اللسان. عندما تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عمل من أعمال اللسان. وكلما سبحت تسبيحة غرست لك شجرة في الجنة، كلما كبرت تكبيرة غرست لك شجرة في الجنة، كلما حمدت تحميدة غرست لك شجرة في الجنة، كلما كبرت تكبيرة غرست لك شجرة في الجنة. أما إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كان لك كنز من كنوز الجنة. ففي ليلة المعراج عندما التقى نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في السماء السابعة، وكان مستندا إلى البيت المعمور، إبراهيم عليه السلام بعد أن سلم على النبي ورد النبي عليه السلام أرسل إبراهيم لهذه الأمة برقية، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها قيعان مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وثبت أن النبي قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يبقى غراس الجنة الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه تسمى بالباقيات الصالحات، كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الباقيات الصالحات سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لماذا هي باقيات صالحات؟ لأن الزينة تفنى والقيمة تبقى. يبقى أنا عندي زينة وعندي قيمة، الزينة إلى فناء والقيمة إلى بقاء. الولد زينة، إذن هو يفنى، لأن كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد. المال زينة، إذن هو يفنى. الإيمان قيمة، فالقيمة تبقى. التسبيح قيمة، فالقيمة تبقى. لذا سميت هذه الباقيات الصالحات لأنها قيمة، فالقيمة تبقى والزينة تفنى. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي بين المقومات التي من أجلها يسعى الساعي للزواج: إما المال وإما الجمال وإما الحسب وإما الدين. خلي بالنا كده، عندي المال زينة وعندي الجمال زينة وعندي الحسب زينة وعندي الدين قيمة، يبقى اللي بيفقى إيه؟ الدين. لذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليه؟ لأن ده قيمة والقيمة هتبقى، المال زينة، الزينة إيه؟ تفنى. لذا في بعض الأثار من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، لأن المال زينة، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هي الدنيا كده، هي حلوة وخاضرة لكن زينة لا بقاء لها. بالضبط كده مثل الماء لا بقاء. سبحان الله، ادي شوية الأمطار نزلوا وغرقوا الدنيا، صح؟ يومين ثلاثة شوية شمس، المية تتبخر، ترجع الأمور لمجاريها، خلاص ما فيش. لو جبت كوب من الماء وسكبته كده على الأرض صرعان ما يتبخر وتشربه الأرض وخلاص. هي الدنيا كده زائلة سريعة الزوال، لا استقرار لها. وهي كالماء أيضا في اضطرابه وعدم استقراره. شوف كده موج البحر لما يهيج يقلق ويتعب ويفزع، كذلك الدنيا كده تأيدها أمواجها متلاطمة. سبحان الله، حتى الناس الطيبين أو لما يضحكوا شوية يقول ربنا يجعله خير. ليه؟ لأنه عارفين أن سعادتها لا تدوم، النهاردة فرح بكرة حزن. هي الدنيا كده، لأنها دار اختبار وابتلاء، ما هيش دار إقامة، دي ممر. وكثيرا ما ألخص الدنيا في ثلاث كلمات: تغر، تضر، تمر. هي دي الدنيا، تغر، تضر، تمر. فالسعيد من اتخذها وسيلة لغاية. اتخذها إيش؟ وسيلة. لأن لا سبيل لإقامة الدين إلا بالدنيا، خلي بالك قوي. عندما نتكلم عن الدنيا مش معناها ترك الدنيا أبدا، اجعلها بس في اليد، اوعى تجعلها في القلب، لأنك عشان تقيم دين محتاج للدنيا. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، صح؟ طب عشان أستر العورة محتاج لإيه؟ لدنيا. الثياب دي محتاجة دنيا، عشان أشتري ثياب أستر عورتي يبقى محتاج للدنيا، يبقى لازم أخذ بالأسباب. علشان أرفع الحرج عن المسلمين محتاج للدنيا. لما يكون معاك مال وتخرج الزكاة هترفع الحرج عن المسلمين. طب المال هتجيبه منين إلا بالسعي على الدنيا؟ أدي واحد. عشان أتصدق وأساهم في مشروعات الأمة، بناء مسجد، إعادة ترميم مسجد، رفع حرج عن أسرة فقيرة، أو كفالة يتيم، أو محتاج لإيه؟ للدنيا. يبقى الدنيا وسيلة لإقامة الدين، الدنيا وسيلة لإقامة دين. حتى الفرائض، لكي أؤدي الفريضة محتاج للدنيا. الحج مثلا فريضة، محتاج لإيه؟ لدنيا. أحج إزاي وأنا ما عنديش دنيا؟ واضح؟ فمحتاج لدنيا عشان أقدر أؤدي فريضة الحج. كذلك العمرة محتاجة لدنيا. فالدنيا وسيلة مش غاية، لأنها لا تطلب لذاتها إنما تطلب لغيرها. خلاص، يبقى الدنيا وسيلة فاجعلها في اليد ولا تجعلها في القلب. وعلى هذا تحمل معظم نصوص الزهد في الدنيا، لأن بعض الناس عنده خلل في الفهم. عنده خلل في إيه؟ في الفهم. لو لا عم الشيخ محمد لابس كده جاكت جميل وزي العسل، منين؟ يعني منين؟ عطاء ربك يا أخي. هو لازم الشيخ يلبس مقطع عشان يبقى شيخ؟ مشكلة خطيرة، صح؟ مصيبة كبيرة جدا. أمال فين أحاديث الزهد؟ يا ابن، الزهد معناه ترك الحرام مش ترك الدنيا، يبقى أنت فهمت خطأ. معظم أحاديث الزهد معناه إيه؟ اترك الحرام مش اترك الدنيا. ثم إن الزاهد لا يسمى زاهدا إلا بعد أن يملك. ينفع واحد يزهد فيما لا يملك؟ يبقى كذاب في زهده. يعني كوباية الشاي دي مثلا ملكي الآن، صح؟ خلاص، ممكن دلوقتي أزهد فيها بعد ما تملكتها، لكن مش بتقول لك لا 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 أنا زاهد فيها. زهد إيه؟ أنت كذاب. لم تملكها بتقول لي زاهد فيها؟ واحد ما عندوش دنيا يقول لك أنا زاهد؟ لا يا ابني، أنت مش زاهد، أنت أصلا ما عندكش. إنما مين هو الزاهد حقا؟ اللي يملك ثم يترك، يملك ثم يترك. فإذا أحاديث الزهد تحمل على ترك الحرام مش ترك الدنيا. لذلك لما سئل أحد أئمة الكبار وعبد الله بن المبارك عن الزهد، قال: الزهد أكل الحلال وترك الحرام. الزهد أكل الحلال
وترك الحرام. النبي كان يلبس أفخر الثياب اليمنية، ثياب غالية قوي كان بيجي لهم بلاد اليمن، وكان أزهد الزهاد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كان يلتقي الوفود كل وفد بزيه. جيلوا بلاد اليمن يلبس ملابس اليمن ما تصلوا عليه، ودي سنة، سنة مهجورة. مثلا وفد من بلاد مش عارف ايه يلبس زيهم يستقبلهم به تأليفا للقلوب وتحبيبا لهم وهكذا. فده معنى الزهد، الزهد ترك الحرام. فالنبي لا عرضت عليه الدنيا صح وتركها، او ده الزهد. لما خير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، ملك كده نزل بيخير النبي في وجود جبريل عليه السلام، فالنبي نظر إلى جبريل أراد أن يستشير جبريل ماذا يطلب. ما هو ملك نبي، ما هو سليمان كان ملكا نبيا، إيه المشكلة صح؟ نبي ولا لا؟ وملك. فالنبي يخير الآن، ممكن تكون كسليمان ملك ونبي، ولا عايز تكون عبدا نبيا. فالنبي يستشير مين؟ جبريل عليه السلام. في رواية أن جبريل نظر إلى الأرض، فهمها النبي على طول، يعني تواضع يا محمد تواضع لربك، فقال عبد نبي ما تصلوا عليه، يعني أصلا الدنيا عرضت عليه خلاص كده فزهد. فده معنى الزهد، املك واترك. وليس معنى الزهد تحريم الحلال الطيب، بالعكس ده بنص القرآن، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني أنا عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، الحلال الطيب وزينة الدنيا في الأصل خلقت من أجلك أنت كمسلم أو الله العظيم، بس في الدنيا ربنا أشرك معاك الكل، إنما في الآخرة خاصة بك أنت لوحدك. يبقى اللي اتخلق ليك في الدنيا أنت اللي تتركه؟ لا، اتمتع بيه ولا حرج، المهم تبعد عن الحرام. فاحنا عايزين نفهم النصوص فهما صحيحا. يبقى حديث الزهد معناها أن تملك ثم تزهد، أحاديث الزهد معناها تأكل الحلال الطيب وتترك الحرام والشبهة، ده معنى الزهد. ولذلك الصحابة كان منهم الأثرياء وكانوا أزهد الناس، يعني أموال سيدنا عثمان بن عفان حتى اليوم موجودة في المملكة العربية السعودية، الوقف بيضر حتى اليوم أموالا لخدمة الحرمين. سيدنا الصديق كان ثريا وكان تاجرا وأنفق كل ما يملك لخدمة الإسلام، ولما سأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. يبقى ده ملك ثم ترك. سيدنا عثمان شفنا لما وصل النبي المدينة مهاجرا، وبعدين وجد المسلمون مشقة في الماء، فيش غير عين ماء في المدينة اسمها معونة أو تسمى روما، وكانت لرجل يهودي وكان يبيع لهم الماء، تخيل يعني عشان يشرب يشتري الماء مشكلة، فشق ذلك على أصحاب النبي. فالنبي قال جملة، هل من رجل يشتري لنا بئر روما وله عين ماء في الجنة؟ فكان له عثمان رضي الله عن عثمان من ماله الخاص، راح لليهودي وأراد أن يشتري منه البئر فرفض، قال له لا ده تجارة، ده مصدر رزق، طيب نشتري نصها انت يوم وانا يوم، قال له ماشي، اشتريت تقريبا بحوالي 12,000 درهم النص. فكان ينظر بقى لعثمان وفقه عثمان وكذلك الصحابة، في يوم عثمان اشرابه وادخره لتاني يوم خد اللي انت عايزه النهاردة وبكرة، عشان بكرة مش بتاعنا، بكرة هتشتري. فطبعا اليهودي كده شاف العملية ضاعت منه خالص يعني فبقيش فيه بيع، قال له تعالى اشتري النص التاني فاشترى وجعله صدقة للمسلمين رضي الله عن عثمان. اهو دنيا، اهي دنيا رفعت حرجا عن أمة ولا ايه؟ ادي الدنيا، ادي الزهد. ايه كمان؟ لما ضاق مسجد النبي باهله وكان في بيت بجوار المسجد، فالنبي اراد يعني هل من رجل يقوم بهذا الباب ويوسع المسجد؟ يعني يشتري لنا الدار دي من صاحبها عشان نوسع المسجد، وما ينفعش تغصب مكان عشان المسجد، لا نشتريه بثمنه وزياده. فقام له عثمان واشترى البيت بضعف ثمنه اكراما لصاحبه اللي كان مجاورا للمسجد، ووسع بيت الله عز وجل في المدينه. كذلك لما انتقل لمكه بعد الفتح والمسجد الحرام ضاق بمن فيه، عثمان اشترى دارا بجوار المسجد وضمها للمسجد. عثمان بماله جهز جيش العسرة، درجة النبي يقول اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب. وفي رواية ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، خلاص العملية بإيه؟ بالدنيا. استخدم الدنيا لخدمة الدين. عبد الرحمن بن عوف كان من أثرى أثرياء المدينة بسبب التجارة، سعد بن الربيع من أثرى أثرياء الأنصار، لكن خدموا الإسلام بإيه؟ بالدنيا. فلازم نفهم أحاديث الزهد فهما صحيحا. يبقى الزهد حقا أن تأكل الحلال وأن تترك الحرام والشبهة، واتخذ الدنيا وسيلة للدين للآخرة، خلاص. هكذا فهم أصحاب النبي أحاديث الزهد الوريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا في مفاهيم كثيرة جدا جدا في حياة المسلم يحتاج إلى ضبطها من خلال الرجوع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا عندي بقى الزينة بتفنى والقيمة بتبقى. فالمال زينة يفنى، الجمال زينة هيفنى. شوف كده جمال الزوجة النهاردة ما شاء الله حلوة، طب شوفها لما يجي لها شوية برد إيه اللي يحصل؟ الجمال بيذهب. لما تكبر في السن شوية الجسم يبدأ يتجعد والجمال المادي يذهب لأنه زينة، إنما القيمة بتبقى. الدين قيمة فيبقى، أخلاقها تبقى، عندها دين تعينك على طاعة الله وعلى ذكر الله، تعينك على مرضات الله، فهي دين لها تبقى حتى مع كبر السن، تجد فيها روح الجمال المعنوي بقى، جمال الدين والطاعة والاستقامة، إن أمرتها تنفذ أمرك وإن نهيتها تجتنب نهيك، وهكذا. بخلاف التانية بقى تقول لها يمين تقول لك شمال. يعني معظم الاتصالات اللي بتجيني فترة العطلة دي يا إخوة في باب الطلاق المعلق على شرط، حلفت وراحت خلفتني، فين الدين؟ دي بقى لو زوجة دينة مجرد أن يقسم خلاص تبر القسم، تبر القسم، مش تقول له أنت قلت مش أخرج، طب يمين على يمينك لا أخرج، الله بس خلاص مش خلاص انتهت العملية، ربنا يسلم يعني. فالدين قيمة فيبقى، الحسب والنسب برضو زينة بيفنى وبيزول، إنما اللي هيبقى لنا إيه؟ القيمة اللي هو الدين. لذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن ذكر الله قيمة فيبقى، تجده يوم العرض على خالق السماء والأرض. يعني شوف الرجل اللي تصدق بشق تمرة، رجل فقير تصدق بتمرة أو بشق تمرة، يوم القيامة يجد في الجنة مثل جبل أحد من تمر في صحيفته، يقول يا ربي ما فعلت هذا؟ يقول يا عبدي فعلت. يقول يا ربي والله ما فعلت هذا، أنا أذكر جيدا إنها كانت تمرة تصدقت بها في يوم كذا. يقول يا عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. يعني كان مقدارتك شيخ محمد تمرة، إنما التمرة عند ربك إيه بقى؟ جبال من تمر، جبال من تمر، لأنه الغني، فأنت بتعطي على قدرك أنت. لكن عند الملك قلت سبحان الله، صح؟ شايفها أنت بسيطة كده سهلة؟ لا، دي بيزرع لك بها شجرة في الجنة سقانها من ذهب يا رب، وربما تقطعها في 100 سنة. ايه ده؟ في ايه؟ ايوه بتسبيحه، ايوه بتسبيحه. فانت لا تعلم اي العمل ينجيك، فدايما اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، اكثر من ذلك. كلما اكثرت يعني بيتبني لك في الجنة، بيتزرع لك في الجنة نعيم مقيم. فتقول يا عم الشيخ يعني أنا الجنة دي قد إيه يا ابن ده؟ قال لك كده عرضها السماوات والأرض، ما قالش الطول. فلك أن تتخيل بقى، لأنه لما يذكر العرض، العرض معناها إيه بقى؟ يعني الاتساع ما ملوش حصر، بخلاف الطول ينتهي، إنما العرض لا، لما يقول لك عرضها السماوات والأرض يعني لك أن تتخيل يا ابن. إذا كان سيدنا النبي حكى لنا عن آخر رجل يدخل الجنة، وكلكم عارفين قصة هذا الرجل اللي هو صاحب الشجرة، ده رجل في قعر جهنم، طبعا من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين، بينادي يا حنان يا منان. طبعا حنان ليس اسما من أسماء الله، إنما المنان من أسماء الله. طب الحنان إيه؟ الحنان إخبارا يجوز تخبر، خلاص كده، إنما كاسم لا. خلاص، عشان كده العلماء قالوا الرواية دي فيها بعض، يعني رواية الحنان المنان فيها كلام، إنما الثابت أن هذا الرجل كان في قعر جهنم، فإذا بالرب عز وجل يخرجه من النار بالشفاعة. فلما يخرج من النار، ده آخر رجل، خلي بالك، آخر رجل يخرج من النار، لأن جهنم اللي هي أولى دركات النار يا إخوة، لأن النار سبع دركات، بعضها أسفل بعض والعياذ بالله رب العالمين، لأن عندك الدرك لسفل، إنما الدرج علو، الجنة إيه؟ درجات تعلو، عشان كده عندنا السلم درجات. لكن الجماعة اللي عندهم مثلا بدروم وينزل لاسمه درك، مش درج، الدرج فوق، عفوا الدرج تعلى، إنما الدرك تنزل لتحت. فالسفل اسمه درك والعلو اسمه درج، خلاص. فالنار دركات لأنها أسفل وبعضها أشد من بعض. أول دركة دي اسمها جهنم، ودي مخصصة لعصاة الموحدين اللي هم في مشيئة الله عز وجل، وشاء الله أن يعذبهم لبعض إيش؟ ذنوبهم، خلاص كده. الدركة دي سيأتي عليها يوم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، اللي هي جهنم دي بقى، اللي قال عنها شيخ الإسلام وابن القيم إنها تفنى، والبعض فهم عنهم فهما خاطئا. خلاص، ده هي دي فقط الدركة الخاصة بمين؟ بعصاة الموحدين، لأن هيجي اليوم ويخرجوا كلهم منها بشفاعة الرحمن، ما يبقاش فيها حد خالص، تبقى خالية. بقية الدركات الستة دي للكفار بقى اللي ما فيش لهم شفاعة ومخلدون فيها، والشفاعة فقط في تخفيف النار عن أبي طالب فقط. قبل الله شفاعة نبيه في عمي اللي خدم الإسلام وقف بجوار الدعوة ودافع عن النبي، فلما مات عن على الكفر العباس قال للنبي عمك ماذا صنعت له؟ يعني خدمك وقف بجوار الدعوة وحماك، انت عملت له ايه؟ قال سألت فيه ربي. فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، او كما قال النبي، وده اخف اهل النار عذابا من الكفار، يقف بس في النار بايش؟ بنعلين فقط، لكن لا يخرج منها. ليه؟ لانه خدم النبي وخدم الدعوة ووقف بجوار النبي. إنما جهنم دي هتصفد أبوابها لخلائها من أهلها. آخر رجل اللي هو صاحبنا ده، آخر رجل يخرج من جهنم، فيصيره الله عز وجل في نهر يسمى نهر الحياة بين الجنة والنار، فينبت جلده بعد أن تفحم، ثم ينبت الله له شجرة على مقربة منه، فهو معتقد لأنه هو فين؟ في الجنة، هو لسه بين الجنة والنار. فهذا العبد يلتفت إلى النار كده ويكلمها بعد ما خرج منها، يقول الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا عم ده انت آخر واحد. هو مفكر نفسه كده في قمة النعيم، انه خرج بس ايه؟ من النار. طب طبعا الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف حتى التعبير القرآني زحزح، وكأن للنار جاذبية تجذب أصحابها وتشدهم إليها. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. المعصية في الدنيا كان لها إيه؟ جاذبية، فالنار كذلك لها جاذبية. دايما المعصية تشد وليها مغريات تخليك كده ها تقبل عليها، ويحسنها لك الشيطان ويزينها لك، ولكن لو عقلت لعلمت أنها شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. فالمؤمن يقدم مرضات ربي على شهوة المعصية. فصاحبنا بقى خلاص فكر نفسه كده في قمة النعيم، فينظر خلفه يجد الشجرة دي بقى، يا رب، ينادي الملك يقول لبيك عبدي، أسألك تلك الشجرة، أنا عايز أروح عند الشجرة دي. يقول ولا تسألني غيرها، أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. هي دي بس. طيب اذهب يا عبدي. العبد يذهب إلى الشجرة يأكل من ثمرها ويستظل بظلها، وقاعد بقى في النعيم، هو مفكر نفسه في الجنة الآن. وإذا بالرب الرحيم ينبت له على مقربة منها شجرة أعظم منها، حاجة عالية قوي. وإحنا عارفين طبيعة النفس البشرية دايما تحب التطلع، لما تجيب حاجة جديدة حلوة قوي في نظرك، صح؟ بعد شهرين ثلاثة طلع الأحدث منها، إيه دي؟ أنا عايز دي. وهكذا هي النفس كده، سبحان الله، هي النفس كده. فصاحبنا ينظر كده للشجرة الأخرى ويا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة، عبدي عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة. يقول أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. طب دي وخلاص، اذهب يا عبد. فيذهب العبد قاعد في النعيم يأكل من الثمار ويستظل بالظل ومبسوط قوي. وإذا بالرب عز وجل ينبت له على مقربة منها شجرة أعظم منها وتحتها عين ماء. الله أكبر، الله أكبر، كمان في نهر جنبها الآية. يا رب لبيك عبدي، أسألك تلك الشجرة، يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غير تلك الشجرة، أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. هي دي وخلاص، زي ما أنت بتقول بقى التالتة إيه؟ تبتة. هي دي وخلاص، اذهب يا عبدي. عندها يكون العبد قد اقترب من باب الجنة. الله، أمال هو كان فين؟ ده لسه، ده في الطريق. وطبعا كلكم يعلم أن ريح الجنة يشم على مسيرة 500 عام. الله أكبر، الله أكبر. فعندها يشم الريح، الريح الطيبة دي، ويسمع أصوات الغناء في الجنة، الحور الغين يغنين، يا رب لبيك عبد، يا رب ما هذه الريح الطيبة وما هذه أصوات الجميلة؟ يقول إنها الجنة يا عبد. الجنة؟ أمال أنا كنت فين؟ هو في لسه في جنة؟ يا رب لبيك عبد أسألك جنتك. يقول عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول يا رب لا صبر لي عن جنتك، مش ممكن أبدا أصبر، ادخل يا عبد. ده حديث عبد الله بن مسعود على فكرة، بيحكي للصحابة يعني إنه سمع ده من النبي، وده اللي فيه ضحك الرب عز وجل. يقول ابن مسعود فإذا بالعبد يدخل إلى الجنة وينظر يمنة ويسرة، وإذا بأهل الجنة قد أخذوا أعطياتهم وأخذاتهم، يعني كل واحد بقى في ملك. فيقول يا رب أخذ أهل الجنة أعطياتهم وأخذاتهم، فماذا لي؟ هروح أنا فين؟ أنا هعمل إيه أنا؟ يقول الرب عز وجل لعبدي، عبدي أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ وفي رواية أتحب أن يكون لك في الجنة مثل ملك 10 من ملوك الدنيا؟ شوف بقى ملوك الدنيا، الملوك اللي هم تجد ملك مثلا واخد نص الأرض مثلا، يعني ما هو من ملوك الدنيا ذو القرنين، ربنا ملكه أسباب الدنيا ولا لا؟ ملكه أسباب. من ملوك الدنيا سليمان عليه السلام، ربنا ملكه الدنيا ولا لا؟ ده كانت الريح بتأتمر بأمره. تخيل بقى ان يكون لهذا العبد اللي هو اخر رجل يدخل الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا اللي ملكوا الدنيا على مدار التاريخ. فهنا يقول العبد: أتسخر بي يا ربي وأنت رب العالمين؟ ده أنا مش لاقي مكان ليه، ده كل الناس يبقى قد الدنيا 10 أمثالها وقد ملك 10 ملوك. يقول عبد الله بن مسعود: فلما قال العبد ذلك ضحك الرب عز وجل. الله أكبر. وفي رواية لما وصل هنا ابن مسعود ضحك وقال لمن يروي لهم الحديث: لماذا لم تضحكوا؟ قالوا: ولما نضحك؟ قال: قص علي أن النبي وهذا الحديث، فلما وصل هنا ضحك النبي وقال: لما لم تضحكوا؟ قلنا: ولماذا نضحك؟ قال: قلنا: ولماذا تضحك أنت يا رسول الله؟ قال: أضحك بضحك الرب جل جلاله. فإن الرب عندما قال له العبد: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ضحك الرب وقال لعبده: عبدي، إنني أنا الله الفعال لما أريد، ادخل يا عبدي إلى جنتي، ولك في الجنة مثل ملك 10 من ملوك الدنيا، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. فربنا يضحك، أي والله يضحك، يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله وجماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فده آخر واحد يدخل الجنة يا إخوة، ما بالك بالسابقين المقربين. عشان كده بقول لك: أكثر من ذكر ربك بيتبني لك في الجنة والله، أشجار بتغرس، قصور بتبنى بذكرك لربك عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد هذه من أعمال اللسان، ومن أعمال اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إخوة، عندما عطلت تلك الفرائض عند الكثيرين ابتلينا بما نراه اليوم من نكبات وبلايا ورزايا وأوبئة، فلو الأمة أعادت فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يرفع الله عز وجل عنا. أنت في بيتك مع زوجتك وأولادك عليك أن تحيي هذه الفريضة، تحيي فريضة الأمر والنهي. الله يرضى عليك، خذ بيد زوجتك إلى طاعة ربك وأولادك، علمهم القرآن، علمهم الحرص على الصلاة. شوف المرأة الصالحة بتصحي أولادها لصلاة الفجر كل يوم بجملة جميلة قوي: قوموا يا أولادي حتى لا ينقص أحد منا في الجنة، حتى لا ينقص أحد منا في الوقت. طيب، يبقى إذن لسه الحديث عن أعمال اللسان وأعمال الجوارح، فالمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.